الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في الكتاب والسنة. وكان في حلقات ماضية كنا تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة، وذكرنا نماذج من ذلك، ومنه رحمته بالنساء وخصوصا أمهات المؤمنين. وقد وصلنا إلى الحديث عن أم المؤمنين أم سلمة، كان من آثار رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بها أنه رحمها حتى في مشاعرها الداخلية، فهي استشعرت ذات مرة أنها يوم القيامة ستحشر ويحشر زوجها السابق، وربما تكون له، فتبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن فهم قصدها فأجابها بجواب أذهب عنها الهم الذي تحمله، إنها لا تبغي بديلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت وهي متسائلة: يا رسول الله، إذا المرأة مات تزوجت ومات زوجها، ثم تزوجت بآخر فمات عنها، ثم جمعت مع زوجيها في الجنة، فلأيهما تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، يجمع لها أزواجها يوم القيامة فتخير في بينهم فتختار أحسنهم خلقا. ولا شك أن أحسن الناس خلقا هو من زكى الله جل وعلا خلقه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. أم سلمة لمست الرحمة والشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم فتساءلت هذا السؤال، فأجابها الجواب الشافي الكافي. وبعد أم سلمة نأتي إلى جويرية بنت الحارث وننظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بها. لقد كانت جويرية بنت الحارث إحدى النساء التي يعتبرن سبايا في بداية الأمر من بني المصطلق، فلما كانت في نصيب أحد المسلمين فكاتبت نفسها منه بالفداء، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعينها على قضاء ما كاتبت عليه الرجل من المال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن أقضي عنك وأتزوجك؟ فقالت: نعم. تروي لنا عائشة رضي الله عنها القصة، قالت: لما رأيت جويرية بنت الحارث مقبلة على النبي صلى الله عليه وسلم علمت والله أنه سيتزوجها، يعني من شدة جمالها ومن شدة حيائها ومن شدة يعني ما فيها من صفات طيبة. فما إن تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدارك النبي صلى الله عليه وسلم الموقف بلطف منه ورحمة منه وشفقة منه، فأنقذها من الرق الذي كانت فيه والعبودية التي كانت يمكن أن تكون عليها، إلى أن أصبحت في أعلى مكان يمكن أن تصل إليه امرأة، أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين. فما كانت امرأة أبرك على قومها من جويرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وشاع وذاع الخبر بين الناس قال الناس: والله لن نجعل أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم موالي. فحرر جميع بني المصطلق بسبب جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. أما أمنا أم حبيبة فهي رملة بنت أبي سفيان، وكانت أيضا لها مع النبي صلى الله عليه وسلم واقف، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بها، فإنها قد تنصر زوجها في أرض الحبشة وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها بسبب تنصره وارتداده، وبعث إلى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة وهو النجاشي أن يزوجها له، فزوجها له وبعث معها بعض الجواري وبعض الهدايا، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع لها النجاشي المهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءها والدها قبل فتح مكة وهي في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين. فلما دخل عليها أبو سفيان ابن حرب والدها قامت إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس عليه فطوته عن أبيها وأبعدته، فقال لها أبو سفيان: أرغبت بهذا الفراش عني أو رغبت بي عن هذا الفراش؟ فقالت له: بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. يعني رغبت بفراش النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها، ودل هذا على حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أيضا رحمتها وعلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بها، لدرجة أنها أصبحت تحبه أكثر من والدها الذي ولدها. وأم حبيبة لها مواقف عظيمة وجميلة فرضي الله عنها وأرضاها، ومنهم زينب بنت خزيمة ولها شأنها، وكانت زينب تكنى أم المساكين، وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلحقني عندما سئل أي أزواجك أسرع لحاقا بك، قال: أطولهن يدا. فقام أمهات المؤمنين يمددن أياديهن ينظرن أيهن أطول يدا، وكانت هذه كناية عن الكرم. وكانت أم خزيمة تكنى، كانت زينب بنت خزيمة تكنى أم المساكين، وهي أطول أمهات المؤمنين يدا وأكثرهن إنفاقا وعطاء في سبيل الله. أما زوجته الأخرى فهي صفية بنت حيي بن أخطب، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ولها مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف. فذات مرة كانت تقص رؤياها على النبي صلى الله عليه وسلم التي كان تعبيرها زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، لما كنت طفلة رأيت في المنام كأن قمرا سقط في حجري، فجئت والدي حيي بن أخطب فأخبرته قصة الرؤيا، فقام فلطمني على خدي وقال لي: تريدين أن تتزوجي نبي العرب؟ ثم زوجها من ابن أخيه، فتزوجها ذلك اليهودي. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قتل زوجها وقتل والدها، وأخذت سبية وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أصدق نسائه من أصدق النساء معه في المحبة والمودة، وأيضا صدقت به وآمنت به. وذات مرة اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها بعضهن بصفة آذتها، فقالت لها إحداهن، وصفتها بقصر القامة، وأخرى قالت لها: يا ابنة اليهودي. فغضبت صفية من هذا الحال وشاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي لهن: أنا زوجة نبي وابنة نبي وعم نبي، وما اجتمع هذا إلا لها رضي الله عنها. فهي زوجة محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي، وهي ابنة موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي، وعمها هارون عليه الصلاة والسلام وهو نبي. فهذه يعني من أمهات المؤمنين التي نالت حظا كبيرا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بها كرحمته العامة بالناس، وأخص من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ولا فخر. أما آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ميمونة بنت الحارث، وهي أخت أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها في حجة الوداع أو قبل حجة الوداع، ودخل بها بعدها. وكانت ميمونة من أكثر النساء أيضا التي روت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الفترة القليلة التي لا تتجاوز 3 أشهر من حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل موقف بين أمهات المؤمنين يظهر فيه مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لهن جميعا، من ذلك أن أو مواقف حصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة صعد المنبر فتحدث عن الدجال ووصفه، وحتى كأن كأنه مصبحهم أو ممسيهم من كثرة ما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه. وكان ذلك في بداية عرس النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت صفية بنت عفوا قامت حفصة بنت عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنها بعمل كيد نسائي لميمونة، فجئنها وكانت رضي الله عنها وأرضاها شديدة الخوف من الدجال، فقلنا لها: يا ميمونة، إذا أردت أن يكون لك اختفاء عن الدجال فلا يراك، فإنا ندلك على ما تفعلين، اذهبي معنا إلى ذلك الخباء. فذهبت معهن إلى خباء ودخلت الخباء، وكان ذلك الخباء عبارة عن خيمة من شعر قد حملت من الغبار ما حملت، فأسقطنا عليها الخيمة بإبعاد العمود الذي تقوم عليه. فلما سقطت عليها، طبعا كانت تلك ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزينت وادهنت، فجاء الغبار على أثر الادهان، فأصبح الغبار مكونا جلدا فوق جلدها ولونا فوق لونها، فاختلط مع شعرها وبشرتها. وإذا بحفصة وعائشة يضحكن منها، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فجاء فكشف عنها الخباء الذي أسقط عليها أو الخيمة التي أسقطت عليها، وأخذ يمسح بأبي هو وأم الغبار عن وجهها ويقول لها: يا ميمونة، إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، ويمسح بيديه الشريفتين الغبار عنها ويعيد لها تجملها الذي كان من قبل أن يأتي الغبار، ولا يؤاخذ نسوته بما فعلنا، لأن ذلك من دافع الغيرة التي هي خارجة عن أمر النساء، خارجة عن السيطرة. ومن ذلك أيضا ما حصل لهن منه صلى الله عليه وسلم من الرحمة الموزعة بينهن بالعدل، فقد جاء صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى أزواجه، مر عليهن كل واحدة في بيتها في حجرتها، سلم عليها وأهداها درهما، وذهب إلى الأخرى فسلم وأهداها درهما، حتى مر عليهن جميعا، ثم دعاهن أن يجتمعن في بيتي إحدى أمهات المؤمنين، وأظنها عائشة، لأن أكثر ما كنا يجتمعن في بيت عائشة. فاجتمعنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن وقال: أتدرون أيكن أحب إلى قلبي؟ هذا السؤال كل واحدة منهن ترغب في الجواب عنه، من هي التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما؟ ومن المعلوم أن عائشة هي أحب أزواجه إليه، لكن كل واحدة منهن من كثرة ما ترى إبداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها المحبة والرحمة، تحسب كل امرأة منهن أن هي الأفضل في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. فقدم لهن السؤال، قال: تدرون أيكن أحب إلي أو أحب إلى قلبي؟ فقلنا جميعا بلسان واحد: الله ورسوله أعلم. فأجاب عليه الصلاة والسلام: التي أعطيتها هذا اليوم درهما. فكل واحدة ظنت أنها هي المقصودة، وكانت عائشة رضي الله عنها جالسة، فقامت وقفت وقالت: أنا، أعطاني هذا اليوم درهما. فكل واحدة بسطت يدها وقالت: وأنا، أعطاني درهما. فعلمنا أنهن في الحب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم سواء، وإن كان الحب ليس بيد العبد وإنما هو بيد الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسم بينهن قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم محبة الله ومحبة رسوله، وأن يرحمنا وإياكم برحمة واسعة من عندك، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.